أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، فتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على أقسام. كان الكلام ولا زال في بيان المقام الثاني، والذي يرتبط بسائر العقود والمعاملات غير عقد البيع. وكان للشيخ الماتني قدس سره بيانان في بحث هذا المبحث، بيان تفصيلي تعرض من خلاله إلى صور ثلاثة، وكان الحصر في تلك الأقسام الثلاثة حصرا استقرائيا وبيان، وهذا ما تقدم الكلام فيه، وبيان إجمالي تعرض من خلاله إلى أقسام وصور أربعة. والحصر في هذه الأقسام الأربعة حصر عقلي دائر بين النفي والإثبات، وهذا ما بلغ ووصل الكلام إليه. وحاصل ما أفاده قدس سره أن الموجب في ناحية الإيجاب دائما وفي تمام العقود له التزام وتعهد عليكم السلام بدفع ماله أو شيء آخر للغير، فبإنشائه الإيجاب هو ملتزم ومتعهد بدفع ماله. وهذا لا كلام فيه، أعني لا كلام في وجود الالتزام والتعهد في جانب الإيجاب من طرف الموجب، إنما الكلام في ناحية القبول. لذا ابتدأ الشيخ الماتني عبارته بناحية القبول قائلا، فتلخص مما ذكرنا أن القبول يتصور على أقسام أربعة. قال رحمه الله، فتلخص مما ذكرنا أن القبول، مما ذكرنا أي من البيان التفصيلي، أن القبول في العقود على أقسام، وسيتضح أنها أربعة، يبينها بطريقة النفي والإثبات أي على نحو الحصر العقلي. قال، لأن القبول إما أن يكون التزاما بشيء من القابلين، القبول إما أن يكون التزاما بشيء من طرف القابل، الالتزام بما؟ قال كنقل مال عنه أي كنقل ودفع عوض إلى الغير كما في البيع والإجارة فإن القابل يدفع العوض للموجب أو يلتزم بي ويتعهد بزوجية كما في باب النكاح فإن القابل ملتزم ومتعهد بالزوجية أو يلتزم ويتعهد برد الأمانة كما في الوديعة والعارية وهكذا إذن القبول تارة يكون التزاما وتعهدا من قبل القابل التزام بدفع عوض التزام بزوجية التزام وتعهد بمن برد الأمانة كما في الوديعة والعارية المهم هناك التزام يصدر من طرف الناقل أيضا وبالتالي فيكون العقد مؤلفا ومشتملا على التزامين من طرف الموجب ومن طرف القابل قال كنقل مال عنه أو زوجية وتارة أخرى وتارة أخرى لا يكون أي التزام وأي تعهد من طرف القابل في جانب القبول بل مجرد إظهار وإبراز الرضا بفعل الموجب بل مجرد إظهار وإبراز الرضا بفعل الموجب كرضا المتهب بهبة الواهب نظير رضا وطيب نفس المبذول له بمن ببذل الباذل في الحج البذلي ونظائرهما ليس هناك التزام أصلا من طرف القابل بل مجرد إظهار الرضا بفعل الموجب هذا القسم الثاني اللي قال وإما ألا يكون في القبول سوى الرضا بالإيجاب هذا القسم الثاني تقدم حكمه في البيان التفصيلي ألا وهو جواز تقديم القبول على الإيجاب جواز تقديم القبول على الإيجاب ننتقل إلى القسم الأول أو نرجع إلى الأول قال والأول الأول ماذا إما أن يكون القبول التزاما بشيء من طرف القابل كدفع عوض كالتزام بزوجية كرد أمانة هذا الأول بدوره على قسمين لأن الالتزام القسم الأول كما عرفتم أن القبول التزام وتعهد من جانب القابل ننقل الكلام إلى الالتزام إلى هذا الالتزام واحد اثنين قلنا القسم الأول على قسمين واحد أن إما أن يكون الالتزام الحاصل من طرف القابل نظيرا ومثلا للالتزام الحاصل من جانب الموجب. إما أن يكون هذا الالتزام الحاصل من جانب القابل نظيرا ومثلا للالتزام الحاصل من جانب الموجب كما في المصالحة المعوضة، كما في المصالحة المعوضة التي قررناها في الدرس الماضي، فإن كلا من طرفي المصالحة في الواقع ملتزم، فإن كل واحد من طرفي المصالحة ملتزم في الواقع بمن؟ بالمصالحة والتسالم ورفع النزاع، وكل منهما يمكنه أن ينشأ المصالحة والتزام زيد بمصالحة الكتاب مثل ونظير التزام بكر بمصالحة العباءة. وهذا القسم أيضا تقدم حكمه في البيان التفصيلي، حيث قام الإجماع على أن العقد لا يتشكل من إيجابين، فلا محالة أن يتأخر القبول من الشخص الثاني عن الإيجاب، فلا يمكن ولا يصح تقديم القبول على الإيجاب. هذا القسم رقم واحد من القسم الأول، قال لأن الالتزام الحاصل من القابل إما رقم واحد إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة، وهذا ما عرفناه في الدرس الماضي، المراد من المصالحة هنا المعوضة كالمصالحة المعوضة. القسم رقم اثنين، وإما أن يكون الالتزام الحاصل من طرف الناقل مغايرا للالتزام الحاصل من طرف الموجب كالاشتراء، فإن الاشتراء غير البيع، وهذا ما ذكر أيضا في الدرس الماضي، فإن التزام البائع يغاير ويختلف عن التزام المشتري، فإن فعل البائع إنشاء ملكية ماله للغير، بينما فعل المشتري عليكم السلام إنشاء ملكية الغير لنفسه، فالاشتراء غير البيع. هذا القسم الثاني أعني أو متغايرا، يعني أو كان الالتزام الحاصل من ناحية القابل متغايرا مع الالتزام الحاصل من ناحية الموجب، هذا القسم الثاني بدوره الآن ينقسم إلى قسمين. قال والثاني، هذا أو متغايرا، قلنا الاشتراء غير البيع، هذا الثاني أيضا على قسمين. كيف؟ واحد اثنين، لأنه إما أن يكون في عقد من العقود. منو يكون هذا التغاير؟ تغاير الالتزام اللي يحصل من القابل مع منو؟ مع الالتزام اللي يحصل من الموجب. لأنه إما أن يكون في عقد من العقود التي يعتبر فيها قبول خاص، أعني المطاوعة وقبول الأثر، أعني المطاوعة وقبول الأثر من قبيل باب الرهن، باب الهبة، باب القرض وما شاكل ذلك. فإن عناوين الارتهان والاتهاب والاقتراض لا بد أن تصدق على فعل القابل، وإلا لو لم تصدق هذه العناوين لما يتحقق ركن العقد، أعني القبول. حكم هذا القسم أيضا تقدم، حكم هذا القسم أيضا تقدم، وهو عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب. رقم اثنين، وإما أن يكون في عقد من العقود. خلنا نقرر القسم الأول. قال هذا الثاني اللي هو على قسمين، لأنه أي لأن هذا التغاير، واحد إما أن يعتبر فيه يعني في القبول عنوان المطاوعة، يعني هذا في عقد من العقود اللي شنو يعتبر فيها قبول خاص، أعني المطاوعة وقبول الأثر، وإلا لم يتحقق ركن العقد كالارتهان والاتهاب والاقتراض وما شاكل ذلك. رقم اثنين، وإما اللي هو يصير بالتعداد النهائي القسم الرابع أو الصورة الرابعة. اثنين، وإما أن يكون في عقد من العقود التي يكون القابل فيها ملتزما بالإنشاء، ولكن في إنشائه هذا الالتزام والقبول لا يشترط لفظ خاص يدل على المطاوعة وقبول الأثر، بل كل شيء لفظ غير لفظ، بل كل شيء يدل على رضا القابل بالإيجاب مقرونا بإنشاء النقل في الحال، مقرونا بإنشاء النقل في الحال كفى، من قبيل الوكالة، الوديعة، العارية وأشباه ذلك. فإن الوكيل أو المستعير أو الودعي، الوكيل في باب الوكالة، المستعير في باب العارية، الودعي في باب الوديعة، فإن الوكيل أو المستعير أو الودعي ملتزم بمن؟ ملتزم بأن يعمل عملا عن موكله أو هذا بالنسبة للوكيل أو ملتزم بأن يرد الأمانة هذا بالنسبة للوديعة أو بالنسبة للعارية أو ملتزم بأن يحفظ المال بالنسبة للوديعة خفى الوكيل المستعير الودعي ملتزم بأن يعمل عملا عن موكله أو ملتزم بأن يرد الأمانة ملتزم بأن يحفظ المال وأن لا يفرط في ذلك كفى هذا المقدار في تحقق ماذا؟ في تحقق العقد يعني عقد الوكالة يتحقق عقد الوديعة يتحقق عقد العارية أيضا يتحقق حكم هذا القسم الأخير حكم هذا القسم جواز تقديم القبول على الإيجاب قال وإما ألا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب لكن مقرونا هذا مقرونا عرفناه سابقا من بعض الدروس الماضية مقرونا بإنشاء القابل النقل في الحال كالوكالة والعارية وشبههما أعني الوديعة فالنتيجة النهائية أن الأقسام أربعة قسمان من هذه الأربعة لا يجوز تقديم القبول فيهما وقسمان يجوز تقديم القبول فيهما اللي يلخص هاي النتيجة في هاي العبارة الأخيرة فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين لأنه في كل قسم القسم الأول ما كان يجوز تقديم القبول بس بالثاني كان ماذا يجوز تقديم القبول على الإيجاب ثم إن مغايرة الالتزام إلى هنا عرفتم مطلبا وهو أنه في باب البيع في باب البيع التزام البائع يغاير التزام المشتري التزام البائع يختلف عن التزام المشتري فقد يسأل السائل هنا ما نوع هذه المغايرة بين التزام البائع والتزام المشتري في البيع أفاد الشيخ الأعظم في هذا المقطع الأخير أن المغايرة بين الالتزامين مغايرة اعتبارية عرفية يعني العرف يرى هذا التغاير اعتبارا قال رحمه الله ثم إن مغايرة الالتزام في قبول البيع علما لالتزام إيجاب البيع يعني التزام القابل يتغاير مع منه يغاير التزام الموجب قال اعتبار عرفي شلون اعتبار عرفي فكل من عرفا كل من التزم بمن بنقل ماله على وجه العوضية يعني سئل يا بنت ليش تنقل مالك يقول مو هذا عوض عوض عن ماذا عن ذلك المبيع الذي جاءني من قبل الموجب من التزم بنقل ماله على وجه أنه عوض لمن عوض لمال آخر وصله من قبل البائع يسمى مشتريا وكل من نقل ما له على أن يكون عوض ماله مالا من شخص آخر يسمى شنو؟ بائعا. البائع ينقل يلتزم بمن؟ يلتزم بأن ينقل متاعه، ينقل متاعه مطلقا، لا مو مطلقا، ما صار معاوضة، على أن يكون عوض عوض متاعه فد مال من مالا من شخص آخر، فيسمى هذا بائعا. وهذا الاعتبار عرفي، وبعبارة أخرى نفس هذا المطلب بعبارة أخرى يبين لنا الاعتبار العرفي، كل من ملك ما له غيره بعوض فهو البائع، وكل من ملك مملكة، وكل من ملك مال غيره بعوض ماله فهو المشتري. وإلا شدي يقول إذا استدل يقول وإلا لو لم تكن هذه المغايرة اعتبارية، صح قلنا اعتبارية عرفا بس الآن خلينا نقول مو اعتبارية، وإلا لو لم تكن هذه المغايرة اعتبارية وكنا نطلب الحقيقة، سأريد نبحث عن الحقيقة لا أريد فد مغايرة حقيقية، يقول لا لا توجد هناك مغايرة حقيقية. قال وإلا فكل منهما، عند ذلك بعد يصعب التشخيص أيهما بائع وأيهما مشتري اصطلاحا، إذا كنا من طلاب الحقيقة في هذا الفرع ورفعنا اليد عن المغايرة الاعتبارية العرفية. ليش؟ قال فكل منهما في الحقيقة يملك ويملك، تمليك وملكية، تمليك وملكية، كل منهما، كل منهما يملك ما له غيره بإزاء مال غيره، ويملك مال غيره بإزاء ماله، فأيهما بائع وأيهما مشترين خف الأمر علينا، كل منهما يملك ويملك، لا بد. فإذا لا بد من الرجوع إلى العرف والقول بأن المغايرة عرفية اعتبارية. إذن كلام الأخير وإلا دليل استدلال على أن المغايرة اعتبارية وعرفية. وبذلك ينهي الشيخ رحمه الله كلامه عن مبحث الترتيب واشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول. المطلب الآخر من جملة شروط العقد، من جملة شروط صحة العقود الموالات، وهو عدم الفصل بين الإيجاب والقبول. سؤال البحث: هل الموالاة وعدم الفصل بين الإيجاب والقبول شرط في صحة العقود أو لا؟ ذهب جمع من الفقهاء إلى اشتراط الموالاة في صحة العقود، وأول فقيه اشترط ذلك الموالاة في العقد هو الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه المبسوط باب طلاق الخلع، ثم بعده جاء العلامة قدس سره في القواعد واشترط الموالاة، ثم بعد العلامة الشهيد الأول في كتابه الدروس وكذلك في كتابه القواعد والفوائد، ثم بعده الشهيد الثاني في المسالك، ثم المحقق الكركي في رسائله وكذلك في جامع المقاصد، ثم تابعهم الفاضل المقداد السيوري في التنقيح الرائع. فهؤلاء الفقهاء اشترطوا الموالاة في صحة العقود. ثم جاء الشيخ الأعظم قدس سره، نقل لنا كلام الشهيد من كتابه القواعد والفوائد لاشتماله على جملة مطالب من هذا الباب، وإلا هو يمكن أن يكتفي بكلام الشيخ الطوسي في المبسوط أو اللي أسبق العلامة مثلا، لا، لاشتمال مطلب الشهيد على مطالب وأراد أن يبين هذه المطالب، فلذلك اقتبس كلام الشهيد الأول من كتابه القواعد. قال: من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجاب العقد وقبول العقد. ذكره، يعني هذا الشرط ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع، يعني طلاق الخلع من الجزء الرابع في المبسوط، ثم العلامة في كتابه القواعد، والشهيدان، والمحقق الثاني، والشيخ المقداد قدس الله أسرارهم. قال الشهيد، استشهد بكلام الشهيد الأول في كتاب القواعد والفوائد، القاعدة رقم 73، القاعدة رقم 73، القواعد والفوائد للشهيد الأول يعد من جملة ماذا؟ الكتب والمصادر التي كتبت علماً، كتبت لبيان القواعد الفقهية، القواعد الفقهية، وهذا الكتاب يعد أسبق من العناوين الفقهية للسيد المراغي، وكذلك أسبق بطريق أولى من القواعد الفقهية للسيد حسن البجنوردي، فضلا عن المتأخرين. قال الشهيد في القواعد رقم القاعدة 73، قال: الموالاة معتبرة، يعني شرط وين؟ في العقد ونحو العقد. كلمة أو لفظة ونحوه يقصد الأمور التدريجية التي يعد شيئان أو أمران أو أكثر يعد في حكم شيء واحد، يعد في حكم عقد واحد. وقد مثل الشهيد قدس سره فيما سيأتي بأمثلة لنحو العقد، المن لنحو العقد، وبين الموالاة معتبرة في العقد ونحوه. يجي بين فد مطلب السا بعدين يعرج على منه على نحوه، نحو العقد، يذكر لنا عدة أمثلة لنحو العقد، وأن الموالاة هناك شرط. قال: الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، سيأتي لذلك قلنا عدة أمثلة إن شاء الله في كلام الشهيد نفسه، وهي مأخوذة. هذا أول مطلب، أول مطلب يبين الشهيد في هذه القاعدة، يبين ما هو الجذر للموالاة. الموالاة مأخوذة من ماذا؟ يعني الموالاة في تعبيرات الفقهاء مما أخذت، بيان الجذر، بيان جذر الموالاة. قال: وهي مأخوذة من اعتبار اشتراط، يعني من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه. هو حتى في المصدر أكو بين الاستثناء والمستثنى منه، ولكن شنو سائر النسخ مع المكاسب بين المستثنى والمستثنى منه، إن هو مقصود بالاستثناء هنا المستثنى مو الأداة، المطلب حول المستثنى والمستثنى منه. من مأخوذة؟ من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه ببيان. شلون يعني من اعتبار الاتصال ببيان؟ أن المستثنى اللي يجي وراء أداة الاستثناء، أن المستثنى لو انفصل، لو انفصل عن المستثنى منه، أن المستثنى لو انفصل عن المستثنى منه لكان الكلام الأول كذبا والكلام الثاني صدقا، وهذا قبيح على المولى الحكيم، فمن أجل ذلك يشترطون الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، فقرب المستثنى، متصال أكو بين المستثنى والمستثنى منه، فقرب المستثنى أوجب رفع هذا الكذب والاحتمال، لذا اشترطوا الاتصال، اشترطوا الموالاة. فالموالاة من مأخوذة؟ موالاة يعني هذا يأتي تلو سابقه بلا فصل. فالموالاة مأخوذة إذن من اعتبار، من اشتراط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. المطلب الآخر لا، مو الحكم الشرعي، لا فقط الجذر، تعبير مو الحكم الشرعي. أما أن يعني مرة نجي نبحث سواء كان هو صار تقديم وتأخير في كلام الشهيد، ولا البحث يقتضي هكذا تعريف الموالاة. إذا تقرر المطلب تعريف الموالاة كنت ترجع علما إلى بعض المصادر اللي عرفت الموالاة، الشيخ لم يعرف زين. بعدين تبين الجذر لهذه المفردة، مو الحكم، حكم بعدين حصل، مو نايم الحكم. كلام الشهيد صار تقديم الموالاة معتبر، المفروض وين يأخر بعدين؟ نبين الجذر من مأخوذ الموالاة كتعبير. يعني ذول الفقهاء قالوا موالاة من أخذوها؟ أخذوها من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. خلصنا من هذا، بعد ذلك نجي ما حكم الموالاة، هذا من خلال أدلة نعرفها ومن خلال الجذر. ثم بعد ذلك بين الشهيد رحمه الله كلاما علما لبعض فقهاء العامة، وهو النووي من فقهاء الشافعية، قال وقال بعض العامة لا يضره. من خلال كلامه نعرف أنه ما يشترطون الموالاة، ما يشترطون الموالاة. قال لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب، بعد إيجاب المرأة أو وكيلها، المرأة هي أوجبت أو وكيلها أوجبت الزواج، إجا الزوج قبل ما يقبل يعني قبل القبول جافت عبارة صارت فاصلة بين إيجاب النكاح وبين قبول النكاح، شنو هي العبارة؟ عبارة دعاء. لا يضر قول الفقيه، شو يقول الشافعي هنا النووي؟ يقول لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب الحمد لله، وهذا كيف؟ بل الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله قبلت نكاحها، قبلت نكاحها. وين صار؟ بين الإيجاب الزوجة وبين قبول النكاح صارت هاي الفاصلة الدعاء. الفقيه الشافعي النووي ماذا يقول؟ لا يضر، يقول هذا المقدار لا يضر. أيضا ربما نستفيد من ذلك أنهم ماذا؟ لا يشترطون الموالاة. ومنه الآن المطلب الثالث اللي وعدتكم به واللي هو ذكر الشهيد ونحوه. ما زلنا في كلام الشهيد الأول، ما زلنا في كلام الشهيد، مو قال الموالاة معتبرة في العقد ونحوه. إسا رح يجي هذا على نحوه. نحوه يعني ماذا؟ رح يذكر عدة أمثلة. قال ومنه أي ومن باب التوالي، من باب اعتبار الموالاة الفورية. هذا يكون يقول لك نحو منه، نحو العقد. العقد مالتنا إيجاب وقبول، بس رح نطلع من هذا الشهيد الأول، يقول نروح على مطالب أخرى، مواد أخرى. المواد الأول قال الفورية في استتابة المرتد، فيعتبر في الحال. يعني شنو في الحال؟ يعني موالاة، يعني بلا فصل. كيف؟ تعلمون أن المسلم العياذ بالله إذا ارتد عن الإسلام لا يخلو إما أن يكون مرتدا فطريا أو مليا. إن كان فطريا فالمشهور أنه يقتل ولا يستتاب. كلامنا ليس في الفطري هنا. أما إذا كان عن ملة، أما إذا كان مرتدا مليا، فالمشهور والمعروف بين الفقهاء أنه أولا وابتداء يستتاب. يستتاب يعني يطلب منه ماذا؟ أن يتوب عن ارتداده. هذه الاستتابة يقول الشهيد الأول لابد أن تقع عقيب ارتداده فورا. يعني شنو؟ من باب الموالاة. هذا قال ونحوه، اللي هنا يقول ومنه، يعني ومن باب الموالاة الاستتابة، الاستتابة للمرتد، فيعتبر هذه الاستتابة في الحال، يعني بلا فصل بعد الارتداد. هذا على كلام الشهيد الأول.
زين. بعد الارتداد وبعد الاستتابة.
لا لا، الاستتابة بعد شنو؟ الفورية في الاستتابة، يعني في الحال، يعني بعد الارتداد، يعني بعد ما يرتد كن فورا. احنا شنو نقول؟ يا بتوب، ان تاب بها ونعمة والا فيقتل.
هل يقول احنا يعني قلنا توب بعد فترة ونقتل بعد فترة قلنا توب استتبنا، فاذا تاب هل المرازيد فورا؟
لا لا، سأل كلام الشهيد ومنه اي ومن باب الموالاة الفورية في استتابة المرتد. قال فيعتبر في الحال، يعني فورا بلا فصل بعد الارتداد. أما قيل العلامة في الإرشاد، لا، لم يقل بمقالة الشهيد، قال يمهل، قال وقيل إلى 3 أيام. يعني شنو؟ يعني استتابة المرتد من باب الموالاة عند الشهيد، وليست من باب الموالاة عند العلامة في الإرشاد. إلى 3 أيام، يعني مو موالاة، لا يشترط الموالاة. ومنه أي من مصاديق، من أفراد باب الموالاة، باب اعتبار التوالي. عندنا يقول الشيء الأول السكوت في أثناء الأذان، لكن شلون السكوت؟ فإن كان السكوت كثيرا بحيث يطلق عليه عرفا أنه ليس في حال الأذان، إذا كان كذا كذلك قال أبطله. أبطله لماذا؟ أبطله لاشتراط الموالاة عند الشهيد رحمه الله، الموالاة بين فصول الأذان. فإذا عند الشهيد لابد من مراعاة الموالاة العرفية بين فصول الأذان. ومنه السكوت الطويل في أثناء القراءة، مراد القراءة سورة الفاتحة في الصلاة، السكوت الطويل بحيث عرفان ماذا يقول؟ أنه سورة الصلاة ماذا؟ محت عن هذا القارئ، ليس هو في حال القراءة، أو لا، أو قراءة غيرها نقرأ على النسخة مال المصدر أو قراءة غيرها خلالها، يعني خلال القراءة، يعني خلال نصف سورة الفاتحة قرأ السورة أخرى، قرأ سورة أخرى، يعني ما سكت وإنما قرأ شنو غير القراءة، يعني غير سورة الفاتحة من سائر الآيات والسور. هذا أيضا شنو انخلت الموالاة بين منه بين فقرات سورة الفاتحة. وكذا التشهد، أيضا التشهد لابد أن شنو أن يؤتى بلا فصل معتاد، فإذا سكت طويلا في التشهد اختلت الموالاة. ومنه تحريم المأمومين، يأتي الكلام في البقية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلمكم الله مولاي سيدنا. الله يبارك فيك. سلمكم الله.